حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوصى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نشكره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال قال فحدثنا ما قال لخديجة رضي الله عنها قال بشروا خديجة ببيت من الجنة ببيت من الجنة من قصب لا قصب
ببيت من الجنة من قصب نعم
ببيت من الجنة
من الجنة
من الجنة
من الجنة في الجنة
نعم
لا رواية نعم
قال بشروا خديجة ببيت من الجنة ببيت من الجنة من قصب لا قصب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان متى يحل المعتمر وأنه يحل بالطواف والسعي هذا الذي قال عليه جماهير العلماء أنه إذا طاف وسعى وقصد حل خلافا لابن عباس القائل بأنه يحل بالطواف بدون سعي ووافقه على هذا إسحاق بن راهوية وهذا مخالف لما عليه الجماهير قول شاذ. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله ليبين ما دلت عليه النصوص مع عليه الجماهير من اهل العلم ان المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحل. ثم قال وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصر ويحل ان يطوفوا في البيت ويطوفوا بين الصفا والمروه صلى الله عليه وسلم ثم طواف طوفوا البيت بالصفا والمروه ثم يقصر ويحل. ثم ذكر حديث عبد الله بن ابي عوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكه طاف وطفنا معه واتى الصفا والمروه واتيناها معه هذا الشاهد شهد النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى طاف به البيت وسعى بين الصفا والمروه ولم يتحل بالطواف وطاف وسعى ثم طاف يقول وكنا نستريا يحرسون من اهل مكه ان يرميه احد لأن هذه العمرة عمرة القضاء فكان ليس عمرة القضاء وأهل مكة لم يسلموا بعد وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كان الهجرة مقاضاة لهم من باب المصالحة صالحوا على أن يرجعوا هذا العام وهي عام الحديبية سنة الكفر وأن يرجعوا من العام القادم فرجعوا من العام القادم فلما اعتبروا كان الصحابة يحيطون النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش خشيه ان يرميه احد فقال له صاحب الاكان دخل الكعبه قال لا قال اصغر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبه الا مره واحده في عام الفتح فلم يدخل في عمره قضيه ولا في حجه الولاء. ثم قال فحدثنا ما قال لخديجه قال بشروا خديجه ببيته في الجنه من قصب يعني من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب هذا فيه التمييز لهذا القصب وإلا فكل جنة ليس فيها صحة ولا نصر من فضل خديجة رضي الله عنها وأنها من المبشرين بالجنة رضي الله عنها وارضاها, وهي من اول من عمل به من النساء. ثم ذكر حديث ابن عمر انه سئل ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يقصد غير الصفا والمروه, اياتي امراته يعني هل تحلل؟ فقال خادم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه سبعا وقد شاركت في رسول الله بن الحسن. يعني بين انه لا بد ان ياتي بالاقدام سبع طواف والسعي والتقصي. والله تعالى فرع النبي هو اسرتنا هو اسرتنا, امر الله تعالى ان يسعى السابع. وفيه قوله صلى خلف المقام ركعتين في من هذا بعض العلماء على ان ركعتين والطواف واجبتان, وقال اخر من العلم هو سنه. ثم ذكر عن جابر خمح جابر قال وسال جابر بن عبد الله قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه, يعني لا يقرب امراه حتى يؤدي حدا من العمر يؤدي اركانها وواجباتها, قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا. هذا هو الصوم الذي دل عليه الحديث وهو قول جمهور سماه ابن عباس بيستقبل الله هو انه يتحلل بالطواف.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو مريح فقال أخجلت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن, طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أهل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم, هذا الحديث الذي موسى الأشعري في أنه جاء من اليمن وأهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لا بأس أن يعلق الإنسان إهلاله إذا لشخص معين ويقول أحرمت بما أحرم به فلان أو أهللت بما أهل به فلان, ثم بعد ذلك يتبين إذا أهل فلان بعمرة يكون أهل بعمرة, وإذا أهل بحج يكون بحج, وإذا أهل بحج عمرة يكون بحج عمرة. فأبو موسى رضي الله عنه علق إهلاله في إهلال النبي, وكذلك علي بن أبي طالب. أما أبو موسى فقال لهم الأحسن, قال هل معك هذه؟ قال لا كما في رواية أخرى, قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. هذا هو الشيء الصحيح الشيء الصحيح, قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل, وأنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي خلافا لابن عباس رضي الله عنه قال بأنه يتحلل بالطواف. قال أبو موسى فطف بالبيت وبالصفا والمروة, وأما علي رضي الله عنه ساق الهدي فبقى على احرامه. قال موسى ثم اتيت امراه من قيد ففلت راسه, فل الراس هو احماد القوم من الراس السري واحماد القوم من الراس. هذه المراه في اخته وهي تكسيه او الصغير, وقيل ان احدى محارمها او بينه وبينها رضاع, والاقرب انها قيسيه, يقول ياتي امراه من قيد وفهم حالها لما لا يتولى فدى الرأس مرضاءة الأجنبية. قال ثم أهلت بحج فكنت بكتيبة, يعني يكتيب بمتعة بالتمتع, لأنه اعتبر ثم اعتبر طاف وسعى وتحلل ثم أحرم الحج, هذه متعة. قال أبو موسى فكنت بكتيبة يعني بالتمتع في يسر الحج حتى صلى في خلافة عمر, فبلغه أن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بإنقاذ الحج وينهاهم عن المتعة لا على وجه المنع الشديد, فحريمه إنما يمنعهم من التمتع حتى يؤجلوا العمره الى وقت اخر الى وقت الحج، فلا يزال هذا مثل الحج ويعتبر كما اجتهاد الصديق وكذلك عثمان وكل فرسان اجتهدوا فصاروا يامرون نفسه بالافراج وقالوا ان المتعه وان كانت جائزه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم صار بها الا ان الناس علموا السنه اجتهدوا فصاروا يامرون نفسه بالافراج والعمره لها وقت اخر حتى لا يزال هذا مثل الحج ويعتبر. لكن الصواب مع ابي موسى، لكن ابو موسى تعذب في اخر الوقت الاخر انه قال له لما بلغ قال ايها الناس من كان اثمنه بشيء فليستعيذ فان امير المؤمنين خادم عليكم فاقتدوه. هذا من باب المراعاه لوقوعها في الامور. عمر رضي الله عنه قال ان اخذ باب كتاب الله فانه امر بالتمام، يعني يشير الى قوله تعالى واتموا الحج والعمره الى الله. قال اتمامها يعني ان لا يستحل الا يوم العيد. وان اخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ به محله، لان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فلا يستحل يوم العيد. فلهذا يحرم بفضل الحج. ولكن وكذلك الصديق وعثمان كان يستهدف بفضل الاجتهاد، ولكن الصواب مع من اتى بالمتعه، الصواب مع علي بن عباس وابي موسى في الاستهداف المتعه عملا بالسنه هي مقدمه على كل احد، حاكمة وحاكمة على كل احد مهما بلغ من المنزله والفضل. الصديق والعمر وعمر وعثمان افضل الناس على الانبياء، ولكن السنة مقدمة على اجتهادهم. ولهذا لما نظر بعض الناس ابن عباس وقالوا أنت تفسد المتعة والبصر وعمر الصيام للإفراد شد عليهم قال يوشك أن تزرع عليكم تجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم
حدثنا أحمد
الشاهد قوله قف بالبيت وبالسماء ونوات باشر وأنا لا أتحلل حتى يصير أحسن عمر. نعم
حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالعجون كلما مرت كلما مرت بالعجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة وزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أهللنا ثم أهللنا من العشي بالحج فلما مسحنا البيت أهللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
ما هكذا عندكم؟ سنة الأقرب نعم أقرب ما عندك سنة صارت فلما مسحنا البيت أهللنا يعني حللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. فلما مسحنا البيت أهللنا يعني أهللنا من العمر حللنا يعني ثم أهللنا بالحج من العشي بالحج أحللنا من التحمل ولما تحملت أحللنا يعني تحللنا من العمرة ثم أهلنا بالحج كان حل من العمرة في أول النهار وأحللنا بالحج في آخر النهار في العشر تحملت أحللنا يعني تحللنا من العمرة في أول النهار ثم أهلنا بالحج في آخر النهار في العشر ومرد نقول فلما مسح البيت يعني المرض طاف وشعر وحلف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف جاء مفسرا من طرق الاخوه الصحيحه ان انطاط وسعى ويحمل ما اجمل على ما بني هذا مجمل يقول فلما مسحنا البيت احللنا مجمل يبينه روايه اخرى التي فيها ان انطاط وسعى فيفسر المجمل كما هنا بالمبين قاعده ان النصوص المجمله توضحها النصوص المبينه والنصوص المطلقة تقيدها النصوص القيدة والنصوص العامة تخصصها لأنها خاصة وهذا نص مجمل مسحنا البيت فلما مسحنا أحللنا مسحنا يعني الرطب المرض مسح الرطب أقول كلها الأسود لأن الطائف إذا بدأ يبدأ من مسح الرطب فهذا مجبل. وبعد هذا لما مسحنا يعني قفنا وسعينا. نعم.
دار ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل من غزو أو حج أو عمرة تكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
وفي الحديث السابق انه لابد من التقصير يعني النصوص تبينها. اختلف العلماء في التقصير هل هو نسك او استباحه من محروم. استدل بعضهم للحديث السابق لانه لما لم يذكر تقصير دل على انه استباحه من محروم. استدلوا على انه نسك. واذا جامع بعد الطواف والسعي من قبل التقصير فالصواب انه عليه هدي يعني عليه الشمس يطلقها وعمرته صحيحه. أما إذا جامع قبل السعي قبل الطواف أو قبل السعي تسد العمر وعليه الصلاة من ذبحها وعليه قضاءها. هذا هو الصواب. يعني إذا جامع في أثناء الحج في أثناء العمرة وفسد الحج في العمرة يتم الحج فاسد والعمرة فاسدة ثم يقضيها مع الهدي. وفي هذا الحديث فيه فضل هذا الذكر واستحباب هذا البشر عند الرجوع للحج او العمره او الغزو. ويطاف عليه تقليد الاسفار لكنها متاكد في فضل الحج والعمره والغزو. هل يسترنا بالاسفار؟ يسترنا اما الحج او العمره او الغزو. كان الذي اذا قتل من غزو الحج والعمره يكفر على كل شرف. يعني لا يكرم ارتفع، اذا ارتفع شرف تعظيما لله وبيان انه سبحانه وتعالى اعظم من كل عظيم وأنه أكبر وأعظم من كل شيء. وإذا هبط وإذا سبح تذيها لله عن السفور ومنزلها عن السفور. هذه السنة في الأسفار. إذا ارتفع إذا صعد ارتفع كبر الله وإذا هبط فلا يسبح الله. التسبيح تذيها لله عن السفور والتكبير تعظيم لله وأنه أعلم من كل شيء. وكان إذا قفل يعني روزا من غزو أو حج معروف يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله ثم يقول هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر ايضا يقوله على الصفا وعلى المروه التوحيد توحيد وعلى كلمه لا اله الا الله وحده الحمد لله وحده تاكيد لا شريك له في الملك ولا في الربوبيه ولا في الالوهيه ولا في الاسماء والصفات وهو على كل شيء ايبون راجعون الى الله عز وجل تائبون من ذنوبنا عابدون لله ساجدون لرب الحمد صدق الله وعده قد وعد بإظهار دينه وقد صدق سبحانه وتعالى فأظهر دينه وأعلى حيرته ونصر عبده دينه محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده هم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة يوم الأحزاب السنة الرابعة من الهجرة. وهذا الذكر مستحب ومتأكد عند الرجوع من السفر في الحج والعمرة والغزو وكذلك أمره من الأسفار. وإن قالها في الحضر يعني بعض الأحياء فلا حرج منها وذكر على أنه ذكر مستحب. نعم. في فرق في فرق. نعم نعم هذا الأصل مرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان براه المدينة لم يزل يصلي حتى دخل المدينة.
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
وهذا حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، حيث أن أخبرته غيلمة بين عبد المطلب وصول غيلمة تسمى غيلمة ثم غلامه الصبي الذي استقبل صبيانه استقبل صبيانه النبي في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وإناسه أهل هؤلاء الصبي ثم عرضه فجعل واحدا بين يديه وأنا أمامه وآخر حال يجوز الإرداف على الدابة إذا كان الصبي ترجمة استقبلت على حكمين، الحكم الأول استقبال الحاج القادمين يعني استقبال الحاج الذين قدموا يعني ترقي الناس للحاج، والحكم الثاني إرداف السلف على الدابة. أما إرداف السلف على الدابة فهذا واضح يكون الذي يرجع على واحد أمامه وواحد خلفه، وأما استقبال الحج القادمين فإن الترجمة معناها تلقي القادم من الحج، استقبال الحج القادمين يعني استحباب تلقي الحاج القادم. والحديث هي أن الحاج هو الذي تلقى ولا يتلقى الغير، والترجمة فيها تلقي الحاج تلقي القادم من الحج، يعني الناس يتبقون الذي قدر من الحج، والترجمة فيها أن الذي هو الذي تلقى أو غيره. إذا أنه لا فرق بين الأمرين، فتكون الحاج يتلقى الناس وكما يتلقونه الأمران يعني لا فرق بينهما من جهة معنى. إذا قال باب استقبال الحاج القادمين يعني الحاج الذين قدموا، يعني باب مشروعية الاستحباب استقبال الحاج الذين قدموا البلد، وأنه يستحب للنسب أن يستقبلوه، والثلاثة عليا لولداك الثلاثة على الدابة. هنا الاستقبال إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والترجمة يريد فيها أن النبي هو الذي يستقبله الناس، لكن الحديث ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أغيلمة أي بن عبد المطلب وهم صبيان، فإذا أريد أنهم هم الذين استقبلوا كان يعني على الشق الأول من الترجمة، وإن كان النبي هو الذي استقبلهم وآخرهم كان في دليل على أن تلقي القادم القادم للحج مثل تلقي القادم للحج، ترقي القادم للحج مثل ترقي القادم من الحج. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقاه، والترجمة يريد فيها المؤلف أن الناس هم الذين يتلقون الحج، باب ترقي استقبال الحاج القادم يعني باب ترقي الحاج القادم من قبل الناس من قبل أهل البلد. نعم، هذا لم يذكر فيه المؤلف رحمه الله يعني في الترجمة الاستحباب، وإنما ذكر فيها أنه يستقبل أو غيره من عبد المطلب كل هذا مستحب وغير مستحب، ليس هناك شيء واضح، ولكن أنه أمر مباح. نعم.
باب القدوم بالغدا. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
باب القدوم بالغداء يعني القدوم إلى البلد، الغداء هو للنهار، والترجمة التي بعدها الدخول بالعشي، يعني أن أنه يسحب الإنسان إذا قدم البلد أن يقدم في أول النهار أو في آخره ولا يقدم بالليل. ولهذا ذكر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وفي سارة في بحليفة، في الخليفة، وإذا رجع من مكة إلى المدينة صلى أيضا في الخليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. فهو عليه الصلاة والسلام من عادة أنه يخالف الطريق في الذهاب إلى العبادات، إذا ذهب إلى العيد من طريق جاء من طريق آخر رجع من طريق آخر، هذا هدوء عليه الصلاة والسلام الرجوع من العبادات في الطرق الحج والصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، مسجد يعني مكان في الخليفة وليس فيه مسجد مبني في ذلك الوقت، وإذا رجع صلى بالخليفة في بطن الوادي، الرجوع يصلي في بطن الوادي، وفي الذهاب يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبات حتى يصبح، يعني أنه لا يعتاد في المدينة في الليل وإنما يبيت حتى يصبح يقدم بالغداء. نعم.
باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله، كان لا يدخل الا غدوه او عشيه.
نعم، هذه الفترة هي أنه لا بأس أن يدخل عشية، وأنه لا يكون الدخول غدوة فقط، بل لا بأس أن يدخل البلد في أول النهار ويدخل في آخر النهار. ولهذا الفترة الأولى باب القدوم بالغداء، غداء أول النهار، والفترة الثانية باب الدخول بالعشية، فإن شاء دخل البلد في أول النهار وشاء دخل في آخر النهار ولا يدخله في الليل. ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، والطرق هو الدخول إليه، كان لا يدخل يعني البلد إلا غدوة أو عشية. وفي حديث آخر أنه لما قدموا أول النهار قال أمهلوا حتى ندخل عشاء كي تنتشط الشعبة لتستحد المغيبة. رواه مسلم. يعني لما قدموا أول النهار ولم يعلم أهل المدينة بقدومهم قال لهم النبي أمهلوا انتظروا حتى ندخل عشاء حتى يسمع الناس يطلبوا منها حتى تستشفى الشعبة، المرأة الشعبة شعر في شعرها تستعد لزوجها وتبتسم وتتجمل وتلبس الثياب الجميلة وتستحد المغيبة الذي طلع قلبة زوجها، تستحد تستعمل تزيل الشعر في العانة حول الفرج تتهيأ لزوجها. وهذا النهي على الطرق ليلا، هذا إذا لم يعلم، إذا لم يعلم، أما إذا علموا في الحظ النهار تكون من عن طريق الهاتف وأخبرهم لا يحصل، لكن إذا يفجأهم ويدخل عليهم ليلا قد يدخل بيته ويرى على حالة لا تعجبه فيسوءه ذلك، فلا بد أن يعلمهم إما أن يأتي بالنهار وإما أن يتصل بهم بالهاتف، العمود للهاتف أو يعطى في الهواتف يسأل كيف تدخل بالهاتف وأخبره أنه سيأتي وأنه قدم البلد وأنه وصل وعلم بذلك لا ندخل، لكن في الأول ما كان في هواتف ولا يعلم الناس، ولهذا نهى النبي عن الطرق لدخول البلد ليلا لأن هذا مفاجأة للأهل في مشقة عليهم في حيث أنهم لن يستعدوا ولا يتهيأوا ويكون على حاله لا تنافع، ولهذا نهى النبي قال أنزلوا حتى ندخل عيسى فتستعد حتى تنتشط الشعبة الشعر في شعره تنتشط تخد شعرها تغسل رأسها وتستحب المهيبة، المهيبة اللي طالع عليها بزوجها تزيل شعر العالة لا تزال شعر العالة. نعم. نعم. لا بأس سنة نصلي في المسجد إذا تصل نصف ركعتين ليس بواجب. نعم. إذا أخذت طالب ولا يجب أرجو إن شاء الله وهو يبي أنه لو وجد لصلى الله نجد.
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
والطرق هو الدخول ليلا, الطرق هو الدخول ليلا لا يطرق أهله, فالطرق هو الدخول ليلا. وقالوا في الحديث ليلا لتأكيد, وإذا قال لها أن يطرق أهله الطرق ما هو الدخول ليلا, وأن زيادة في ليلا هي لتأكيد, وهي لا أن لها أن يطرق أهله ليلا. وأقل البريء الصالح يخلص في حقه, الأصل في البلوغ تحريم, وعلى هذا فنقول أنه يخلص في حقه أو يحرم طرق الأهل ليلا إلا إذا علمهم قبل ذلك عن طريق الهاتف أو في شخص يصدرهم فلا بأس بزوال المحذور في ليلا. المحذور مفاجئة, يكون يفاجئهم ويجدهم على حالة لا تناسب, وكما بين الغزاة حتى تنتهي الشعبة وتصبح دمويبة. فإذا أعلمهم من طريق الهاتف أو أنها شخص المحذور ولو في الليل إذا يدر المحذور هو هذا المحذور من طرق ليلا ومفاجئ ونفاجئهم تراهم على حالة الناس نفسه. فإذا زال المحذور زالت المفاجأة بما أعلمه من طريق الهاتف أو أخبره الشخص زال المحذور في الليل.
نعم
الزوج شيء يتفرد الشيطة وكذلك الأهل المفاجأة في الليل يعني لها أثارها ولها أضرارها حتى لو لو كانت الزوجة ثم فاجأهم وطرق الباب عليهم قد يرغبهم وقد يشق عليهم, فلا بد من الإخبار لها في الليل يكون قبل ذلك. نعم.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبخر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة خرجا. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد خرجها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات فأباه الحارث بن عمير.
نعم. وهذا حديث فيه مشروعية الإسراع إذا قدم من سفر أبصر البلد, من يستحب الإنسان إذا أبصر البلد أن يسرع, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أوضع ناقته يعني أسرع. والآن ليس وصول السفر على السيارات الآن, وبهذا يكون يسرع إسراع لا يسرع إذا أبصر البلد يسرع إسراع مناسب لا يسرع بتعليمات المرور الإسراع يكون مناسب لا يكون في خطر ليس بعض الشيء إسراعا لا يخلد بتعليمات المرور ولا يكون في خطر عليه, لأن الوسيلة اختلفت. كان الوسيلة في الأول إبل فكان يسرع إلى دخل البلد أسرع أوضع ناقته, الآن وسيلة السيارات يكون إسراع مناسب لا يخلد بتعليمات المرور ولا يكون في خطر على الإنسان. ولهذا كان الذي في أقل من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أسرع, وإن كانت دابة حركتها حركة الدابة. زاد الحارث بن عمير حركتها من حبها حب المدينة. وفي رواية قتيبة أبصر جدرات المدينة قال درجات, وفي رواية جدرات أقرب من درجات وروي دوحات إذا أبصر درجات المدينة وروي أبصر دوحات المدينة وروي أبصر سدرات كما بين السابق رحمه الله, فإنه هنا قال أبصر درجات والمراد طرقها المرتفعة درجات المدينة طرقها المرتفعة. وفي رواية المستملي دوحة ثم دوحة وهي الشجرة العظيمة وفي رواية السائل جعل خميس جدران جمع جدر ضرمتين جمع جدار. وفي رواية السائل من هذا بلفظ جدران جدران المدينة جمع جدار. وفي رواية أبي ضرة جدر. وكلها يعني معناها أنه يعصر البلد وشاهدها فإنه يفتع شرعا لا يناسب سواء لا يناسب الحال ولا ورثة الخطر ولا مخالفة للتعليمات. نعم.
باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
نعم. هذا الحديث بيان حال أهل الجاهلية وما هم عليه من التشديدات والأعصاب حتى عزم الله بالإسلام. في هذا في حديث البراء نزل هذه الآثينة يعني معشر الأنصار وأتوا البيوت من أبوابها. كانت الأنصار إذا حجوا يعني في جاهلية فجاءوا من الحج لم يدخلوا من قبل أبواب بيوته وإنما يتسلق الجدار ما يدخل مع الباب يتسلق الجدار فيقول هذا عيب يدخل مع الباب. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل الباب فعيروه فتدخل مع الباب وتسال من الحج فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وجاء في تفسير سورة البقرة من طريق إسماعيل كما ذكر الغالب على الإسحاق يروح إلى أحرم في الجاهلية. جاء في حديث آخر في قصد آخر أن هذا ليس خاصا بالأنصار وأن هذا خاص بغير قريش. قريش يكون من أبناء الباب وأما الحمص وأما غير الحمص فإنهم يتسلقون يأتون من الجدر. قال من الآثار والأغراض التي كانت على أهل الجاهلية فأعزم الله تعالى بالإسلام وأنزل هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر بأن تتقوا البيوت من أبوابها. ومن ذلك من الآثار أنهم أن غير القرشيين إذا جاءوا للحج الآفاقيون إذا جاءوا لا يحجون بثيابهم يقول هذه الثياب التي علينا اعطيها الله عز وجل فلا نحج بها. فهم يطلبون ثيابا من اهل مكه فيعطفون بها وكذلك النساء المراه تطلب ثياب من اهل مكه تعطيها ثوب تطلب به والرجل يطلب ثوب يعطيه ومن لم يجد طاف عليه. فالرجل اذا لم يجد احد يعطيه طاف عليه والمراه اذا لم تجد احد يعطيه خلعت ثوبها وطافت عريانها فصارت طبع يدها على فرجها وتقول لها تطوف اليوم يبدو كله او بعضه وما بدا منه فلا احد. هذا من جهلهم وضلالهم حتى عزم الله تعالى بالاسلام. نعم.
باب السفر قطعه من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم. وهذه الترجمة ذكرها مالك رحمه الله في آخر باب الحج يبين أن الإقامة في الأهل لها فضل وأن الإنسان ينبغي أن يقيم في أهله يلاحظهم ويكون مصالحا وإذا سافر للعارف لحد ما عود وغيرها وانتهى فإنه يعجل الذهاء المشروع إلى أهله حتى يقيم فيهم ويلاحظهم ويراعي تربية الأولاد لهذا ذكر المؤلف هذا السابق الباب السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من جزء من الألم، والمراد بالعذاب الألم الناس عن المشقة. ما يجب أن يكون العذاب يعني عذاب النار، لا، العذاب أنواع. السفر قطعة يعني جزء من الألم، من الألم الناس عن المشقة. السفر فيه مشقة، وهذه المشقة ألم وهي نوع من العذاب. السفر فيه مشقة، ما هو كلام. فإذا قال السفر قطعة من العذاب يعني جزء من الألم الناس عن المشقة، يمنع واحد من طعامه وشرابه ولو يعني يمنع طعامه وشرابه ولو المعتاد يختلف عليه كل شيء، مواعيد الأكل مواعيد النوم ليس باختياره، الإنسان يسهر يختلف عليه المواعيد، ولو ليس معنى أن المسألة لا يأكل ولا يشرب، لا، وراجع أن يمنع طعامه وشرابه ولو المعتاد تغير عليه، وهذا فيه مشقة مخالفة ما علمه الإنسان معتادا نوع من المشقة. ولهذا قال فإذا قضى نهبة لحادثة كان حادثة من رجل ومن سفر ومقصده فليعجل إلى أهله، فليس المراد بالعذاب النار بل المراد بالعذاب الألم الناس على المشقة بما يحصل فيه من ترك المعلوم. فالعذاب يطلق على ما يؤلم ويتألمه الإنسان، ومنه الحديث إن الميت يعذب من كان أهله عليه، وفي الصحيحين لا يلزم منه انه عذب بالنار. جاء في حديث اخر انه قال له انت كذا انت كذا اذا لك عليه انت كذا، جاء في بعضها انه يلهج وقال انت كذا انت كذا، هذا نوع من العذاب. فدل بعض العلماء هذا الحديث على كراهه التغرب على الاهل بغير حاجه، قال ان هذا الحديث فيه استحباب الرجوع الى الاهل ولا سيما من بش عليهم الضيعه بالغيبه، ولما في الاقامه في الأهل من الراحة المعينة على صلاة الدين والدنيا، ولما في الإقامة تحصيل جماعات والقوة على العبادة. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا لا يعارض حديث سافر وتصحوا، لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر، السفر فيه صحة لما فيه من الرياضة ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، فهو فيه صحة وفيه مشقة، فصار كالدواء المر أن يعتبر بالصحة وإن كان في تناوله سرعة. نعم.
باب المسافر
قوله يغرب من الخطاب هذا الحديث غريب الزاني، يعني الزاني يغرب على البلد الذي قام فيها فاحشة لأنه قد أمر بتعليمه، والتغريب نوع من التعليم. ذكر الشارح اللطيف يقول سوء أمام الحرمين حين جلس موضع عبيد لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب. الأستاذ المسؤول قال لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه فراق الأحباب. نعم.
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعزمة فجمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد بالسير أخر المغرب وجمع بينهما.
نعم، هذه الترجمة هي بيان مشروعية تعجيل المسافر إلى أهله إذا جد بالسير، إذا جد بالسير أن يهتم به وأسرع فيه يعجل إلى أهله، إذا جواب إذا قل يعجل يعني إذا جد بالسير عجل، إذا جد بالسير يعني إذا اهتم به وأسرع فيه فإنه يعجل إلى أهله. وفي ذكر في حديث عمر كان في سفر فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد هي زوجته، زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت عبيد وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، هي أخت هذه أخته المختار بن أبي عبيد الثقفي أخت هذه الصفية هي زوجة عبد الله بن عمر. بلغه وهو في الطريق وهو في السفر شدة الوجع فأسرع الشيء في مشروعية التعديل المسافر إذا بلغه عن أهل الشيء في السرعة ثم حتى أتبع السيف حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصول المغرب والعزم أكل عبد الشجمع بينهما. ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جدد السيف أخر المغرب وجمع بينهما في جواز جمع كما خلاصين المسافر. والشاهد من الحديث أن مشروعية التعديل المسافر إذا بلغ عن أهل شيء يسد الإسراء، وأنه إذا جدد السيف واهتم بالسيف يعجل إلى أهله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء الصيد. وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء الإحصار من كل شيء بحسبه. قال أبو عبد الله حصورا لا
يأتي النساء. نعم، أستاذ المعقولة الإحصاء وبعدها جزاء الصيد، وذكر الآية يقول تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أحصرتم يعني منعتم، منعتم من الوصول إلى مكة بعد الإحرام. فإذا أحرم لصبي حج ثم منع من دخول مكة أو منع من الوقوف بعرفة أو منع من الطواف يقال له محصر، محصر ممنوع. ماذا يعمل؟ صلى الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني تذبحوا ما استيسر من الهدي. والمراد ما استيسر شاة، يقال شاة تجري في روح شيء من الضعن قاله ستة أشهر أو من المعز ما له شاة. ولا تحلق رؤوسكم حتى يرى الهدي محلا، يعني حتى لا يحرق الإنسان رأسه حتى يذبح. فإذا أحصر منع، إذا أحرم فالإنسان له حالة. إذا أحرم، إذا أحرم قال لبيك بحج أو لبيك بعمرة فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بواحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يكمل الحج ثم يتحلل، أو يكمل عمرة ثم يتحلل. الأمر الثاني أن يكون خائفا وقد اشترط، قال لبيك عمرة أو لبيك حجة وإن حبس الحابس ومحل حيث خمس سنة. وفي هذه الحالة إذا منعه مانع يتحلل من الشعر لأنه اشترط على ربه. لما ورد في حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال عليه الصلاة والسلام يعني مريضة يعني تشكو، فقال حجي واشترطي أن محل حيث خمس سنة فإن لك على ربك ما استطعت. وهذا الحديث كان المؤلف يأتي به هنا، لماذا لا يأتي به البخاري هنا؟ أين أتابه؟ أتابه في كتاب النكاح، لأنه كان تحت مقداد بن الأسود، ومقداد بن الأسود مولى وهي حرة قرشية، فأتابه في كتاب النكاح، وكان الأولى أن يأتي به في كتاب الإحصاء، لكن المؤلف رحمه الله وهو البخاري تراجمه يعني دقيقة، يأتي أحيانا بالحديث في مكان لا تتوقع وكان فيه. لما توقع أن حل الاشتراك في الحج أتابع يا رسول الله في كتاب النكاح، كتاب النكاح لأنه فيه وثالث تحت المقداج أتابع هذا من زوجة المقداج والمقداج مولى وهي حرة قرشية، فلا بأس طبعا ودينا أن تزوج الحرة القرشية مولى من الموالي. وهنا فهذه الحالة الثانية أن يكون خائف ثم يشترط، فإذا اشترط ومنعه مانع فإنه يتحلل ولا تعالى. الحالة الثالثة لا يكون اشترط ويمنعه مانع، وفي هذه الحالة لا يتحلل حتى يذبح شاف ثم يحلق رأسه ثم يتحلل. فإذا الرجل صار عشرة أيام ثم يتحلل، أولا يذبح ثم يحلق رأسه ثم يتحلل. يقول تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإن لم يجد هدي صار عشرة أيام وبعد عشرة أيام يتحلل يحلق رأسه ويتحلل. فهذه إذا أحرم بحج وعمرة لا يتحلل إلا بواحد من ثلاثة. ومن هنا يتبين خطأ ما يفعله بعض الجهال. قال الجهال يحرم فإذا وجد الزحام مسى وتحلل بها لا أعلم. هل تحللها؟ ما تحلل، باقي على إحرامه. لو يجلس 100 سنة لابد أن يرجع ويكمل الحج أو يكمل العمرة. ممنوع زوجة الإحرام أو زوجة ممنوع محظورة الإحرام، وكل ما فعل محظور يلزمه ولا يتحلل. ولو رفضه الإحرام ما يرفض،
إلا بواحد فاسد عمر فسأل له السبب. إما أن يكمل أفعال الحج أعمال الحج سواء العمرة ثم الحج، أو يكون قد اشترط وهو خائف فيتحلل لأنه اشترط على رأسه فيقول حج قل لبيك عمرة ولا تحجة وإن حبس لحابس فمحل حج. الحالة الثالثة ألا تشترط ويمنع المانع في هذه الحالة يكون محصن، ومحصن لا بد أن يذبح هديا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، فإن لم يجد هديا صار عشرة أيام ثم حلق رأسه ثم يتحلل. يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا الإحصار خاص بالعدو أو عام قولان لأهل العلم، القول الأول أنه خاص بالعدو، وقول العباس لا يكون احصار بالعدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع في عمرة الحديبية احصر احصره العدو منعه قريش من الدخول. والقول الثاني أن الاحصار عام في كل ما يمنع من دخول مكة، يكون احصار بالعدو ويكون احصار بالمرض ويكون الاحصار بالعرج والكسر ويكون الاحصار بالضياع على الطريق ويكون الاحصار بضياع النفقة إذا ضاعت النفقة، إذا ضاعت النفقة أو ضل الطريق لما قلنا مكة حتى بات الحج ومحصر، إذا ضاع على الطريق أو انتهت النفقة أو مرض أو كسر أو عرج لما في الحديث الحجاج يأتي من كسر أو عرج فقد حل. وكان المؤلف رحمه الله احصار أن الاحصار عام ولهذا ذكر قول عطاء وقال عطاء الاحصار من كل شيء يحدث. فذكر المؤلف لقول عطاء يدل على أنه احصار، قال عطاء الاحصار من كل شيء يحدث، يحدث يعني من النوم من وصول البيت من عدو أو مرض أو ضياع النفقة أو ضلال الطريق، وهذا هو الاحصار. وكل الاحصار خاص بالعدو كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. تقرأ لا عندك الفضل الرابع عندك كتاب أكثر وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرها، قال الرابع تفصل من أول الشر الفضل الرابع وهي مسألة اختلاف بين الصحابة. وأما قوله ولا تحرقوا وسلم
قال ابن حجر رحمه الله
وجمع ثلاث
ما
اختلف الوحي قبل قوله ولا تحرقوا وسلم قبل هذا الصبر ولا تقول
وقول الله تعالى وقول الله تعالى أي وتفسير المراد من قوله لن أحصركم وأما قوله ولا تحرقوا رؤوسكم كسيأتي في الباب الذي يليه. وفي اختصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أن مختار القول بتعميم الإحصار وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم، فقال كثير منهم الإحصار من كل حادث حدث حدث الحاجة من عدو ومرض وغير ذلك، حتى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا لجر بأنه محصر أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه.
هذا القول الأول هو كثير من الإحصار من كل حادث سواء عدو أو مرض أو ضياع الطريق أو النفقة ضياع النفقة نعم.
وقال
أو حول كسر والعرج كما في الحديث من كسر أو عرج فقد حل نعم.
وقال النقعي والكوميون القصر الكسر والمرض والخوف تحتج بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر الباب.
حديث حجاج بن عمرو من كسر أو عرج فقد حل فقد حل وعلى الحج المقابل نعم.
وأثر عطاء المشار إليه وقاله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثور عن ابن جريج عنه.
طيب بعد هذا وقال آخرون وقال آخرون بعده لا حصر إلا بالعدو.
وقال آخرون لا حصر إلا بالعدو.
هذا القول الثاني نعم.
وصحب ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق عن معمر وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيتم بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة. وروى مالك بن الله والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فإذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لأحد بأن أحل فأقمت على ذلك الماء 9 أشهر ثم حللت بعمرة. وأخرجها ابن جرير من طرق وسم الرجل وسم الرجل يزيد بن عبد الله بن التكفير. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. قال الشافعي: جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمقتر رخصة. وكانت الآية بشأن منع العدو فلم نعد الرخصة موضعها. وفي المسألة قول ثالث حتى ابن جرير ما يروح، وهو أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك في الموطا.
الحصر خاص بالعدو أو أنه عام، والأرجح أنه عام، فاختاره البخاري كما قال عطاء الإحصار، الإحصار من كل شيء يحدث. قال المؤلف: قال أبو عبد الله حصورة لا يكفي النساء، حصورة لا يكفي يحيى. ذكر حصورة لأن وإن كان الإحصار هو المتعدي من أحصر، وحصورة من حصر الثلاثي، لا فرق بينهما، لأن كل من الإحصار والحصر يجتمعان في المنع. المحصور الذي لا يأتي النساء ممنوع من لسان النساء، والإحصار الذي أحصره العدو فمنعه من رسول مكة ممنوع، فاخترق. ولهذا قال الخالق: قال أبو عبد الله حصورة لا يأتي النساء. نعم. قال الباب هذا نعم. نعم، الذبح إذا أمكن إيصاله إلى مكة يذبح في مكة، وإن لم يمكن ذبح في مكانه. نعم، قياس على المصحف، قياس العلماء على المصحف. نعم، في بلده؟ لا، هذا الذبح لابد لا يتحل حتى يرسل به إلى مكة، ذبح في مكة، وإلا ذبح في مكانه، المكان الذي هو فيه أسرى فيه، ثم يحلق ثم يتحلق. نعم، ذبح في أسرى.
باب إذا أحصر المعتمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال: لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، انطلق فإن صلي بيني وبين البيت ضف، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجدت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهداه. وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله رضي الله عنه قال له: لو أقمت بهذا.
نعم، هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله لإحصار معتمد، في بيان أن المحصر قد يحصر عن الحج وقد يحصر عن العمر، الحكم واحد، إذا أحرم بالحج وأحرم بالعمرة ثم أحرم منع من وصول البيت فإنه يذبح هاديا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل. ذكر حديث عبد الله بن عمر لما خرج حين خرج إلى مكة مستمرا في الفتنة التي بين الحرب التي بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان. يعني عبد الله بن الزبير ولي على هديه بخلاف بعد موت يزيد بن معاوية بايعه أهل الحجاز خليفة على الناس بايعه أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف حتى وصل إلى الشام. ثم بعد ذلك جاء مروان بن الحكم ودعا لنفسه للخلافة ثم توفي ثم ما لم يحصل لها إلا بلدة وجهته في أول الأمر. ثم كان بعدها ابن عبد الملك بن مروان ولم يزل يعني يأخذ الشام بلدة بلدة حتى طلع على الشام. ثم بعد ذلك صار يقاتل عبد الله بن الزبير وكله جيوش أخذ الشام والعراق ووكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف. فاضطر الحجاج بن يوسف يدخل الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير حتى يخبره ويخرج من الخلاف ويخرج خلاف العام من مروان. وكان هذا العام الذي كفل ليوسف فيه الجيوش الحجاج بن يوسف إلى مكة وكان عبد الله بن عمر كثير الحج والعمر فيدخل من الحج والعمر. فقال له ابنعه لو خلفت هذا العام اخس عليك بكنا بثلاث يطوفها في حرب حين خرج بأكل رسل مؤتمر سنة. فقال عبد الله إن صدقت على البيت فنعت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بعمره يعني إذا منعوا لي ذبحت وحلق صلاتي تحلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ست عام الحديبية لما منعه الكفار ذبح هذا وحلق رأسه وتحلت. ولهذا قال فنعت كما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمره من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمره عام الحديبية. إن ذكر الحديث الذي بعد في المتن وأوضح وذكر أن ابنين من ابن عبد الله بن عمر وهما عبيد الله وسالم نصح أبا الله وقال له لو تركت الحج هذا العام ليالي نزل الجيش بن الزبير وهو في جيش الحجاج وكان ذلك عام 33 من الهجرة. فقال له لا يضرك أن تحج هذا العام وإن نخاف من الحال بينك وبين البيت فقال لهم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وأنا أفعل مثل ما فعل المرعب تعال في المرحة ويدخل بينه وبين البيت أتمنى الحج. وقال الشهد ثماني قد أوجبت العمرة إن شاء الله فهل بالعمرة انطلق بين كل بيني وبين البيت ويدخل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فهل بالعمره من الفريسه ثم سار ساعه ثم هل بالحج وادخل الحج العمره ثم قال انما سال الله واحد حج العمره الحكم واحد ان منعت من الحج او من الحج والعمره حلف في الهدي والحج والشهود اسرائيل قد اوجدوا الحج كما امرتم فلم يحل منهما حتى جاء يوم النحر حتى في نصفها حتى حل يوم النحر حتى دخل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة ومراد به الطواف بنصفها والمروة كما جاء فيها عائشة وطواف الذي حلوا بالبيت وبالصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من هنا لحجها لا الطواف بالبيت لأنه لا بد لهم طواف الإفاضة فهذا عرف وهذا لا وهذا هو الذي يقول العمر لأنه لا يخفى عليه السنة وهذا طواف توصل والمرة أما توصل الحج والمعيد هذا لا بد منه. وقيل المراد بالطواف الطواف بالبيت وهذا بعيد للعمر. نعم ثاني سنة لا يرى اشتراك من لا يختار الاشتراك. نعم والله صحيح لأنه صاحب الآن كان لو لا يشتغل لكن هو من الذي لا يرى الاشتراك قول لا يرى الاشتراك فلهذا ما اشتغل وفي هذه الحالة ينبغي الاشتراك الخايف هذا العدو خايف من مرض اشتغل. نعم. نعم الأبلح النوعاء الأبلح الذي عليه الأكثر النوعاء كل ما يلحق نعم سيأتي إن شاء الله ثلاثة وقصاب أنه إن كان حج حجة الإسلام فليس عليه قضاء على صحيح لو لم يكن حجة الإسلام فإنه تبقى عليه حجة الإسلام في جبل هذا هو الأرجح وكيف يجب عليه القضاء على هذه الحجة لكن الصواب أرجح القولين أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا لم يكن حج حجة الإسلام فإن كان حج قبل هذه الحجة حجة الإسلام فلا يجب عليه القضاء أو صحيح نعم
حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أشقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا
نعم وتحلق حلوة كاملا وذلك في حديبية حلق ذبح هديه ثم خلف رأسه ثم تحلل وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا وهي عمرة القضاء والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمقتضى الصلح ليس المراد أن عمرة القضاء يعني قضاء لتلك العمرة لا العمرة التي اقتضاها هو كامل ولكن المراد القضاء من المطالاة من المصالحة يعني بمقتضى الصلح يصالحوه أنك هذا العام ترجع وتعتمر العام القادم فبمقتضى الصلح اعتمر عمرة القضاء وليست العمرة قضاء لعمرة الحديبية فإنه لا يجب أن يطلع على المصطفى في العمرة في العمرة من العمرة والحج يجب على القضاء إذا كان قد أدى فريضة وهذه الترجمة ضرب إلى أخطر المعتبر قال بعضهم الغرض المصنف الرد على ما قال التحلل خاص بالإفطار خاص بالحاج بخلاف المعتبر فلا يتحلل والصواب أن المعتبر مثل الحاج ولهذا قال ابن عمر أفعل كما إلى ما هل بالعمرة أفعل كما فعل رسول الله وإن كنت عن ليش فعل كما فعل نعم لأن بعض العلماء يرى أن العمرة ما فيها إحرام يبقى على إحرامه حتى يتحلل لأن العمرة وقت كل سنة وقت منها يبقى على إحرامه حتى يستطيع طواف البيت وهذا قول المرجح والصواب أن الإحرام يكون بالحج ويكون بالعمرة نعم
باب الإحصار في الحج حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه
هذا في الترجمة بين الإحصار بالحج كما نحصر كما ترجم ترجم الإحصار بالعمرة وكذلك الإحصار بالحج وهذا هو الأصل نصر الإحصار بالحج هذا متفق عليه أما الإحصار بالعمرة اختلفوا فيه والصواب أن الإحصار يكون بالعمرة كما يكون بالحج ذكر لهذا ابن عمر قال عليه الحج تكون سنة رسول الله إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي يعني إلا أن يكون حجا إن لم يحج الفريضة وإلا فلا يجب القضاء عليه على الصحيح وقوله حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل يعني هذا إذا منع من الوقوف بعرفة إذا منع من الوقوف بعرفة وجاء الحج يقف بالبيت وبالصفا والمروة يتحلل بعمرة تحلل حتى يحج عاما قابلا يعني إلى سامعة إلا هو حج الفريضة نعم
باب النحر قبل الحلق في الحظ حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري
ذكر الشارح هنا الاشتراط في الحج والخلاف في هذا أن بعض العلماء منع الإشتراك في الحج كان ابن عمر لا يرى والإشتراك جاء في قصة رباعة في الزبير لعبد المطلب نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فضعين امرأة ثقيلة إن أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشتركي أن الحج حج خمس سنين يقول السلام وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار بن مسعود وعائشة وأم سلمة وغير من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. عمر كان لا ولهذا ما احترم. ووصفه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. يقول والذي تحصل من الاشتراط في الحج وعمر أقوال، أحدهما مشروعيته، واختلف من قال به، فقيل واجب بظاهر الأمر وهو قول الظاهرية، وقيل مستحب وهو قول أحمد، وقيل جائز وهو مشروع على الشافعية. والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن هذه الرباعة في أجوبة، من هذا الخصوص بالرباعة هذا قول ضعيف، الصواب الخصوصية لا بد لها من ذلك. وقيل معنى محلي حيث حبسني الموت، إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. وقيل ان الشرط خاص بالتحلل من العمره لا من الحج، وقصه الرباعه ترد. وذهب بعض الحقيب لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله الى ان لا يشترط الا اذا كان خائفا حال الرباعه، كان خائفا من عدو او خائفا من وجع او مرض يشترط، والا فانه حسن الظن بالله ولا يشترط. واما الفقهاء حنابله وغيرهم فانهم يقول يشترط، كل احد يرى انه يشترط، يقول للعواد الإحرام لبيك عمره لبيك حجة وإن حبت الحابس من حبت حجة حبت حجة، كل واحد يرون أنه يشترط. ولكن ظاهر حديث الرباعة أنه خاص بها، أنه خاص بما كان يخشى أن لا يكبر حجة، لأن قال يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجيعة ويطلب أنا شافية، قال حجي واشترطي أن أحل حجة، قل هذا فإن الذي توصل واشترطه. وهذا هو الأمر في الإسلام سنية وجماعة، أن الذي يشترط هو خائف، الذي يخاف أن لا يكون الحج ويخاف أن يصده أحد فإنه يشترط، أما من الذي خاف إنه لا يشترط، حسب ظن بالله فلا يشترط كما فعل الصحابة. نعم.
باب النحر قبل الحلق بالحق. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع ان عبد الله وسالما سلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق راسه.
نعم. هذه الترجمه فيها بيان ان المحفر ينحر اولا ثم يحلق، ولا يحلق الا بعد النحر، الذي منع من وصول البيت ومنعه مانع يذبح الهدي ثم يحلق ثم يتحلق. اما المتمتع يجوز له ان يقدم الحلق على النحر كما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقف الناس يوم العيد جعلوا يسعونه فقال السائل حلقت قبل ان انحر ولا حرق؟ قال حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرق، انحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرق. فما شيء عشان يقدم اخر الا قال فلا حرج. هذا المتمتع، المتمتع الذي ما ساق الهدي وليس المحصر لا باس ان يقدم. اما المحصر فانه لا يتحلل حتى يذبح اولا، ينحر ثم يذبح ينحر ثم يحلق ثم يذبح. ولهذا ترجم من قال باب النحر قبل الحلق في الحق. يقول تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قيل ان هذه الايه في محصري محفوظ على قوله فلا يحصر، وقيل ان هذه من ساق الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، هذا من ساق الهدي لا يحلق حتى يذبح الهدي وكذلك محصر. اما غير اما من لم يسق الهدي وغير محصر فانه يجوز لها ان يقدم النحر على الحلق على النحر، لكن الافضل ان يرتبها ورأيته العيد يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يقول هذا الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ولا آخر إلا قال فعل ولا حرق. بعض الإمام حنيفة قال إنه يجب أن يرتبها وإذا لم يرتبها عليه دم، والصواب أنه ليس عليه شيء ذكر حديث ابن عمر قال حجر عليه المعتمرين يعني في عمرة الحديث فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول من بدنه في عبادة غير الإبل فحال قرأ نعم ها الواو لا تقبل التوحيد الواو لا تقبل التوحيد تقبل الجمع نعم إن جاء في حديث سامي من الشريك عند أبي داود فعيسى قبل الموت قال الحرج والجمهور يمنع من هذا يتولى قول استحيته يعني الحج قبل قوله تعالى نعم يتحلل في خلاف قيل أنه في وقت يتحلل بعمرة ولا أبو حنا يتحلل بعمرة أقرب يتحلل بعمرة نعم لا إذا لم يكن منعا كاملا إذا منع أو فاتح مثل وفاتح لو فاتح وقف عرفة يتحلل بعمرة لكن إذا منع فالأقرب يتحلل بعمرة لكن عليه الزكاة يذبح مثل ما في الحديث النبي فيها أنه نحر فأنه طاف وسعى مرة في الحديث الصابر أن فيه طاف وسعى وسحر نعم أليس حج وكوب الحب تحرم أحد طاف بالبيت ونصف الله ثم حلم كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إلا من الهدية يعني في هذا فيهدي من أجل أنه منع من البيت نعم أو منع من عرفة نعم
باب من قال ليس على المحصر بدل وقال روح عن شر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع إن كان معه هدي وهو محصر نحرة إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة فقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم.
نعم هذا السلام ليس فهم الإسلام قال باب من قال ليس على المحصر بدل يعني قضى ليس على المحصر بدل أي قضى بما أحصر فيه من حج أو عمرة وهذا قول الجمهور أنه ليس عليه قضاء وقيل عليه القضاء والمختار الأول كما قال مالك ليس على المحصر بدل يعني بدل هذا الحج ما يعطيه إلا إذا كان محل حجة الإسلام فإنه يقيه أما إذا لم يكن حجة الإسلام فإنه لا يجب عليه القضاء يذبح ويحلق ويتحلل الحمد لله ولا يجب عليه بدل يعني أي قضاء بما أحصر منه حج العمرة المرد بدل ليس على المحصر بدل أي قضاء بما أحصر منه حج العمرة وهذا قول الجمهور وقيل عليه القضاء قال روح عن شبه عن مجاهد عن العباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ بجانب الجماع الذي جامع رصد الحج هذا هو الذي يقضي الحج لأن رصد الحج أما المحصر فإنه لا يقضي هذا الحج ولهذا قال فأما من حبسه عذر غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع يعني ولا يقضي إلا إذا كان عليه حجة الإسلام وهذا هو المختار أن المحصر لا يقضي الحجة لا يقضي الحجة وأما من أفسد هذا الجماع هذا هو الذي يقضيه وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إذا أقصر معه هدي نحره في مكان إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لن نحن حتى يبرأ له هدي إذا كان معه هدي شاك ومنع إن كان يستطيع أن يبعث بها إلى البيت بعث بها ثم إذا ذبحت البيت نحر وإن كان منع من الدخول بها نحره في مكانه نحره وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه هذا هو الصواب قول مالك ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ما دام انه ما منع من ايصاله الى البيت في مكانه ولا قضاء عليه نعم هذا هو الصواب انه ليس عليه قضاء إلا إذا فعل الحج في الإسلام. يقول استغل هذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنته بيجيه نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدف إلى البيت. ثم لا ينسى أن النبي يكون أمر أحد أن يقضي شيئا ولا يعود له والحديد حاجة الحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شاف الحديد وحديد حاجة الحرم ولم يصل الهدي إلى مكة ولا أمرهم منه ولا بقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقضي شيئا الأمر. فدل على أنه يفعل الحرم إلا إذا كان ما أدى عرف الإسلام وما أدى حديث. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة انصدت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة بعام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أجرت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزي عنه وأهدى.
نعم هذا الحديث سرهما لاستنباط الأحكام لأن عمر لما قيل له لا تحج ولا تعتمر قال إذا صدت فعد ما اعترف عن النبي أنا أهل بعمرة ثم أهل بحج وقال أشهدكم أني قبلت بالحج مع عمرة. إنما قال أشهدكم لتعليمهم السنة تعلمهم السنة. ثم طاف لهما يعني الحج والعمرة طوافا واحدا بين الصفا والمروة كما في حديث عائشة فطاف الذين أحلوا البيت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحج وهو في الصحيح. فتم السعي بين الصفا والمروة طواف هذا يزيد على أن القارن يجب عليه إذا طواف واحد وصلاة واحد حج هو عمرة خلافا لأبي حنيفة القائد لأن عليه طوافين والطائف. نعم. ورأى أن ذلك مجزي عنه وأهدى يعني ذبح هذه لأن القارن والقارن على الهدي عمر ما منع من عمر فأحرى أقام بحج وعمرة ولم يمنع ثم الحج وعمرة وذبح هديه ويقال وأهدى ورأى أن ذلك مجزي عنه. نعم.
باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فديه من صيام او صدقه او نسك وهو مخير. فاما الصوم فثلاثه ايام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك هوى امك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو سب شاة.
يعني هذا في الآية في من فعل محظورا لهذه الحاجة محظورا من شبرات الإحرام. المحرم معلوم أنه إذا أحرم حرم عليه أخذ شيء من شعره أو في الشعر أو تقليم الأظفار أو الطيب أو لبس المخيط أو تغطية الرأس الذكر تحرم عليه هذا. لكن إذا احتاج إلى فعل محظور يفعله ويأتي ويؤدي الكفارة يؤدي فدية. فإذا احتاج إلى محظور فإنه يفعله ويؤدي فدية وفي واحد من الصوم إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسلم نصف صاع من قوت البلد أو سبعة أيام. والدليل الآية الرحمن فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فشد يعني تحلق فحلق رأسه فشد من صيامه أو صدقة أو نسك وهو مخير. قال وهو مخير واستفاد المصدر التخيير من قول أو في التخيير فشد من صيامه أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فاحتاج إلى حلق رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. فدية يعني فعليه فدية. فدية ما هي فدية؟ قال الله من صيام أو صدقة أو نسك. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة وفسر الصيام والصدقة والنسك. فسر الصيام بأنه ثلاثة أيام وفسر الصدقة بأنه يفعل ستة مساكين وفسر النسك بأنه الانتشار. يعني السنة موضحة والقرآن يفسر له. فالقرآن مجبل الآية مجبلة فتدة من صيام أو صدقة أو صدقة. من احتاج إلى فعل محظور فعليه فدية والفدية صيام أو صدقة أو صدقة. جاء الحديث وضيع أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة يفعل ستة مساكين والنسك ثلاثة شهر. نعم نعم كله نعم كله هو نصف الصلاة. نعم نعم وكتاب يكرر المؤلف هذا الحديث الصلاة والعافية يجعل كل واحد ترجمة، يجعل الصدقة ترجمة، والصيام صدقة إلى ترجمة، والذبح ترجمة، وهو حديث واحد والكعب. وقاس العلماء عليها الأصل هو هذا، قاس العلماء عليه تقريب الأصل، الأصل حلق الرأس، جاء في حديث كعب رضي الله عنه يريه هوام برأسه وهو القرن، وجاء النبي وقال لعلك عليك هوام برأسه، قال رضي الله، قال احلق رأسه وكم ثلاث أيام أو من كتب المساكين أو حلق رأسه وهو محرم، لكنه فعل قال كفارة أدى أدى سبيل. إذا احتاج الإنسان إلى حلق الرأس من جواز شروح في رأسه، أو احتاج لتغطية رأسه لأن الجو بارد أو لبس المخيط، فإنه يفعل وعليه ولا يدفع عليه، لكن عليه سبيل، إما يذبح شاة أو يطعم كتب المساكين أو يصوم ثلاث أيام أو صيام في أي مكان، والذبح والإطعام في مكان. نعم.
باب قول الله تعالى او صدقه وليطعام سته مساكين. حدثنا ابو معاذ قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى ان سعد بن عجره رضي الله عنه حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيه وراسه يتهافت قملا فقال يؤذيك هوى امرك؟ قلت نعم. قال فاحلق راسك او قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انصب بما تيسر.
نعم ترجم بالصدقة ويطعم ست مساكين، وذكر حديث كعب بن عجرة حديث كعب، وهذا هو الأصل، الأصل جدا حديث كعب بن عجرة. وقاس العلماء عليه تقديم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، إذا فعل واحدا منها يؤدي الفدية، وهي واحد من ثلاث أمور، وهي التي ذكرت في هذا الحديث، ولها وترجم الرقى أو صدقة فهي طعام ستة مساكين، أخذ يقول هي طعام ستة مساكين، أخذ من الحديث، ذكر الآية، قال الآية نزلت هذه الآية، فقال النبي صم ثلاث أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، والفرق يسع ثلاث عصر، ثلاث عصر كل واحد ستة كل واحد مخصصة أو انصف بما تيسر، جاء تكتب بما تيسر بين سورة الأخرى أنها شهر. نعم هذا في تفسير الجزء اليسير قد يعطى. نعم.
باب الإطعام في الهدية نصف صاع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت فدية خاصة وهي لكم عامة. فمنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى.
ما كنت أرى بالظن أن يظن وأردنا أن أعلم لكن لا أمر بالظن ما كنت أظن. نعم.
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أو ما كنت أرى الجهد
أو ما كنت أو ما كنت يشك من الرأي
أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاك. فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
هذا في السابق فضل به يبين أن الإطعام لكل مسكين نصف صاع خلافا لقول بعض العلماء إنه الذي يفرق بين البر وغيره، يعني البر يجب نصف صاع وغيره يكون صاع، والصاع نصف صاع من البر وغيره. يقول تجد شافا لا يدل على ان يفيد على الترتيب، وانما في دليل لمن قال اذا اشتكى افضل لان انفع للفقير. هذه الترجمه بينت ترجمه بها ليبين ان الفدية نصف صاع لكل مسكين، هو حديث ثابت وهو حديث شعب الشعب، وفيه ان الفدية مخير بين الطعام وبين الصيام وبين الشاة.
باب النسك شاة. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوى أمرك؟ قال نعم. فأمره أن يحرق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله.
نعم، فهذا هو الحديث الكرر المؤلف رحمه الله جعل المسك ترجمة وجعل الصدقة ترجمة وجعل الصيام ترجمة، هو حديث واحد وحديث سعد كرر لإيضاح البيان أن الأمور الثلاثة التي يخير بها بيان أن المسك يكون شاك وأن الصدقة ستة مساكين وأنه لكل مسكين سقاء وأن الصيام ثلاثة أيام. ولهذا وبين في هذا الحديث أن هذا كان في الحديبية أتاه إليه والقمر يسقط على وجهه، قال أي بك هوى أمرك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنه يحلون بها، يعني هم كانوا على طمع على يدخلوا مكة ما تبين. ثم بعد ذلك جاء الصلح فأمرهم أن يذبحوا ويحلقوا ويحلقوا، فأنزل الله الفدية ففدة المسلم وصدقة وصدقة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا بين ستة، فرق كل واحد فرق يدفع ستة ثلاث أضعاف لكل مسكين وصفة أو يهدي شاة أو يكون ثلاث أيام. قال حق العلماء بذلك غيرهم من الخضوع كتقليل الأبصار والطيب والتنشيط وتغطية الرأس كلها ملحقة بذلك، إذا فعل واحدا منها إن كان محتاجا فلا إثم عليه لا عليه الفدية، وإذا لم يكن محتاجا فعليه الإثم وعليه الفدية. يعني إذا غطى رأسه أو حلق رأسه أو تطيب أو قلم أبصاره أو لبس المخيط، إن كان جاهلا أو ناسيا فلا في عليه الفدية، وإن كان متعمدا فإن كان محتاجا كان يحلق رأسه لذوي الجروح أو أصابه برد فعليه الفدية ولا إثم عليه، وإذا لم يكن محتاجا فعليه أمران، عليه الفدية وعليه التوبة، عليه الفدية وعليه التوبة من فعل المحظور بدون
حاجة. أما إذا كان محتاج من سبب العذر فلا يفعله. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من هذه الحادثة تتابعونها في الحديث الثاني.